يا غريب يا مظلوم كربلاء، لا أرى للغرام أهلا سوى من نصر السبط يوم أضحى فريدا. لا أرى للغرام أهلا سوى من نصر السبط يوم أضحى فريدا. من هم بقية الله في الأرض، ومن بات مجدهم محسودا. يا كان طوفانهم كطوفان نوح، ذاك ما أن يجري وهذا يا حديدا. ركبوا للنجاة فيه سفينا، بلغت فيهم السماء صعودا. لو زمان الخليل فيهم لمرتاع لهول، ولم يخايف نمرودا. وابن عمران لو رآهم لما اختار لميقاته سواهم. وابن عمران لو رآهم لما اختار لميقاته سواهم عميدا. ولما خر صاعقا وهو فيهم، ولخروا دون الممات سجودا. يا سادة في الأنام كانوا، ولكن لابن بنت النبي كانوا عبيدا. لم يكن عندهم أعز من النفس فجادوا بها. وناهيك جودا هذه حالهم إلى أن تفانوا واغتدوا دونه جميعا رقودا. يا هذا الرمح بفادة ثنى، وهذا بيه لنح الشاب رنى، وهذا الخيل صدر ربربن، وهذا وذاك بالهندي. بالهندي موذى هوا ما بين من حزه وريده، وريدي وبين الطراس وطايا طارت ايده وبين وبين النشبة بصدر الحديدة يا وبين الصار لم الشايا يا لم الشايا ماكوى ركب غاجه ركب غاجه وتعنى حسين ليه لقاها بس جثث ونسلبيه لقاها بس جثث ومسلبيه صب الدمع وتلهف عليه عليه وقال احتسب عند الله عند الله واصبر إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. بلغ بنا الكلام عليكم السلام ورحمة الله من خلال هذه الآية المباركة حول سيدنا ومولانا وإمام زماننا صاحب العصر والزمان أرواح العالمين جميعا لتراب نعل مقدمه الفداء. بلغ الحديث إلى غيبته الصغرى صلوات الله وسلامه عليه وحديثنا هذه الليلة سيكون حول الممارسات والوظائف التي كان يقوم بها الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف في زمن الغيبة الصغرى. الممارسة الأولى التي كان يمارسها الإمام هي إقامة الحجة على وجوده الحسي صلوات الله وسلامه عليه. نحن ذكرنا ليلة البارحة بأن التعليل الصحيح وبأن التفسير الصحيح الذي يجب أن توجه به الغيبة الصغرى للإمام المهدي ليس هو ما ذكره أكثر الباحثين من خوفه على نفسه من القتل أو الذبح، بل قلنا بأن التفسير الصحيح يجب أن يكون بأن الغيبة الكبرى بأن الغيبة الصغرى ما هي إلا تمهيد وإعداد لظاهرة الغيبة الكبرى. شلون الإمام صلوات الله وسلامه عليه يمهد لظاهرة الغيبة الكبرى ويعد العدة لظاهرة الغيبة الكبرى. كان الإمام عليه السلام من أهم وظائفه في زمن الغيبة الصغرى والتي هي إعداد وتمهيد للغيبة الكبرى، من أهم وظائفه إقامة الحجة وإقامة الدليل وإقامة البرهان على وجوده الحسي صلوات الله وسلامه عليه. شلون الإمام يثبت للشيعة بأنه معهم وبأنه موجود ما بينهم؟ إثبات الوجود الحسي وإقامة الحجة عليه وإقامة الدليل عليه كان من أهم الوظائف التي اعتنى بها الإمام في زمن الغيبة الصغرى. الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه استخدم أسلوبين من أجل إثبات وجوده الحسي وإقامة الحجة على ذلك. الأسلوب الأول تمكين بعض الشيعة من رؤيته عليه السلام. الإمام المنتظر مكن مجموعة من الشيعة من رؤيته من أجل إقامة الحجة على الشيعة ومن أجل إقامة الحجة على وجوده الحسي وإثبات وجوده الحسي، وهذا ما تصرح به الروايات. أحد من تشرف برؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقال له عيسى الجوهري أو عيسى الجواهري، قال له الإمام المهدي: ما كان لك أن تراني، شوف لاحظ، ما كان لك أن تراني لولا المكذبون القائلون متى ولد وأين هو وأين كان، فأبلغ شيعتنا عما رأيت ولا تحدث بذلك أعداءنا. يقول عيسى الجوهري: فقلت له: يا ابن رسول الله سيدي ومولاي، ادعو لي بالثبات. فقال له الإمام عليه السلام: لو لم يثبتك الله لما رأيتني. هذا النص يدل بدلالة واضحة على أمرين. الأمر الأول يدل على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما كان يمكن بعض الناس من رؤيته من أجل إقامة الدليل ومن أجل إقامة الحجة على وجوده الحسي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يقول له: ما كان لك أن تراني لولا المكذبون القائلون متى ولد وأين هو وأين كان. لولا هذا الخط ولولا هذا التيار الذي كان يكذب بولادة الإمام ويكذب بحقيقته الواقعية صلوات الله وسلامه عليه، ما كان لا عيسى الجوهري ولا غيره يتشرف برؤية الإمام الحجة. فالإمام أولا يبين بأن الغرض من رؤيته هو إقامة الحجة. الأمر الثاني بأنه ليس كل إنسان كان يستطيع أن يتشرف برؤية الإمام الحجة. الذين تشرفوا برؤية الإمام تلك الطبقة التي بلغت المرتبة العالية من الإيمان والإخلاص. لذلك لما يقول عيسى الجوهري للإمام: ادعوا لي بالثبات، شنو يقول للإمام؟ لو لم يثبتك الله لما رأيتني. لو لم تكن من أهل الثبات ومن أهل الإخلاص ومن أهل الإيمان لما رأيتني. فرؤية الإمام الحجة للطبقة التي بلغت المراتب العالية في إيمانها في إخلاصها في ثباتها على خط ولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم. فأول أسلوب استخدمه الإمام من أجل إثبات وجوده ومن أجل إقامة الحجة على وجوده تمكين بعض الشيعة من رؤيته، وهذا له نظائر متعددة في تأريخ الغيبة الصغرى. الأسلوب الثاني الذي استخدمه الإمام صلوات الله وسلامه عليه استخدام الإعجاز، أسلوب الإعجاز، إظهار الإعجاز بحيث يعلم بأن الإمام موجود من خلال إعجازه، إذ أن الإعجاز لا يستطيع أن يقوم به أي إنسان. فكان الإمام يستخدم أسلوب الإعجاز من أجل إقامة الحجة على وجوده. شلون الإمام كان يستخدم أسلوب الإعجاز في زمن الغيبة الصغرى؟ الإمام كان عنده نحوان من الأساليب. النحو الأول كشف المغيبات، والنحو الثاني التصرف في الظواهر والحوادث الكونية. النحو الأول كشف المغيبات له نظائر كثيرة في تأريخ الغيبة الصغرى، من أهمها ومن أروعها ما ينقله عيسى بن مهدي الجوهري، أو الجواهري، يقول: كنت قاصدا إلى المدينة المنورة، رزقنا الله وإياكم الوصول، وكانت منيتي أن أتشرف برؤية صاحب العصر والزمان، وذلك سنة 268 من الهجرة النبوية، على مهاجرها وآله أفضل الصلاة والسلام. يعني بعد ولادة الإمام الحجة بثلاثة عشر سنة. يقول عيسى الجوهري: لما قربت من المدينة أصابني مرض، في مرضي في علتي اشتهيت أن أأكل سمكا وتمرا فلم يتحقق لي ما أريد. دخلت المدينة، بينما أنا أسير في سكك المدينة وإذا بغلام أو خادم قد أقبل، قال: يا عيسى بن مهدي الجوهري، إن إمامك يبلغك السلام ويطلبك في داره. يقول: قلت: هذه أول العلامات، شخص لا يعرفني ولا أعرفه ولم يرني ولم أره، مع ذلك ميزني باسمي واسم أبي وبكنيتي ولقبي، هذه أول العلامات. يقول: مشيت معه إلى أن وصل إلى الدار، دخلت معه، أجلسني في صحن الدار، وإذا بمائدة موضوعة في صحن الدار، فقال الغلام: يا عيسى، إن مولاك يأمرك أن تجلس على المائدة وأن تأكل ما اشتهيت منها في علتك ومرضك. يقول: قلت: لا إله إلا الله، الله أكبر، وهذه علامة أخرى. يقول: أقبلت إلى المائدة فرأيت فيها سمكا وتمرا ولبنا، قلت: كيف أأكل وأنا لم أر سيدي؟ وإذا بالنداء من داخل الدار: يا عيسى، كل أولا فإنك تراني بعد ذلك. يقول: قلت في نفسي: عليل مريض يطلب مني أن أأكل سمكا وأشرب لبنا؟ إما أن أأكل سمك وأترك اللبن، وإما أن أشرب اللبن وأترك السمك. عليل ويطلب مني أن أأكل سمكا وأن أشرب لبنا؟ وإذا بالنداء من داخل الدار: يا عيسى، نحن أعلم منك بما ينفعك ويضرك. قلت: لا إله إلا الله. سالت دموعي على وجنتي، صرت أبكي، وإذا بالغلام يأمرني أن أأكل، فصرت أأكل وأنا لا أشبع والطعام لا يتغير، حتى استحييت من كثرة أكلي. وإذا بالنداء من داخل الدار: يا عيسى، كل حتى تشبع، فإنه طعام من الجنة لم تصنعه يد مخلوق. يقول: وصرت أأكل حتى امتليت. حينها نادى الإمام: يا عيسى، أقبل. يقول: فقمت ممتثلا أمر الإمام عليه السلام، وإذا بي في نفسي أقول: كيف أسلم عليه وأنا لم أغسل يدي؟ الآن يدعوني لخدمته وأنا لم أغسل يدي، كيف أتشرف بالسلام عليه؟ وإذا بالإمام ينادي: يا عيسى انظر إلى يديك، هل تجد بهما غمراء وأثرا للطعام؟ يقول: نظرت إلى يدي فما وجدت عليهما أثرا للطعام، بل شممتهما فشممت رائحة أطيب من المسك والكافور والعنبر. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل فالنحو الأول من أسلوب الإعجاز ومن استخدام الإعجاز الذي كان الإمام من خلاله يقيم الحجة على شيعته ويقيم الحجة على وجوده وإثبات وجوده، هو الكشف عن المغيبات، كما صنع مع عيسى بن مهدي الجواهري أو الجوهري، حيث كشف له الكثير من المغيبات التي تعلقت بها نفسه ولم يبدها لأحد. هذا أسلوب أو نحو. النحو الثاني من أنحاء استخدام الإعجاز التصرف في الظواهر والحوادث الكونية. الإمام عليه السلام في زمن الغيبة الصغرى كان يتصرف في الظواهر والحوادث الكونية من أجل إقامة الحجة ومن أجل إثبات وجوده بالدليل والبرهان. يقول الأزدي: كنت أطوف حول الكعبة المشرفة بينما أنا في الطواف السادس وأريد أن أطوف الشوط السابع، وإذا برجل عليه بهاء ما رأيت أهيب منه، وشممت رائحة منه طيبة ما شممت أطيب منها. أثارني: من هذا الرجل؟ التفت إلى بعض أصحابه أو التفت إليه عفوا، قلت: من أنت؟ فنهرني بعض أصحابه ونبذني وقال: لا تسأل أمام الملأ وأمام الناس. ثم أخبرني بيني وبينه قال: هذا ابن رسول الله، هذا حجة الله في أرضه وسمائه. يقول: فأقبلت إليه مرة أخرى، قلت له: إني مسترشد فأرشدني، أنا مسترشد أريد الهداية فأرشدني. يقول الأزدي: وإذا به قد تناول حصى من الحصيات التي كانت ملقاة على الأرض وضعها في كفي، فتحولت بوجهي عنه. لما مضيت قليلا وإذا بأحد أصحابه يخاطبني: ماذا أعطاك الإمام في كفك؟ يقول: فقلت له: أعطاني حصى من الحصيات. قال: افتح كفيك. فتحت وإذا بها سبيكة من الذهب. أقبل الإمام عليه السلام قال: هل قامت عليك الحجة وذهب عنك العمى؟ الآن قامت عليك الحجة وذهب عنك العمى، فهل عرفتني؟ قلت: لا. قال: أنا ابن رسول الله، حجة الله على أهل الأرض والسماء، والقائم أنا قائم هذا الزمان. فالإمام عليه السلام كان يتصرف في الظواهر الكونية، حول الحصى إلى سبيكة من الذهب، وكان هذا نحو من أنحاء أساليب الإعجاز واستخدام الإعجاز عند الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف في زمن الغيبة الصغرى. خلاصة: الإمام الحجة أول وظيفة وأول ممارسة كان يمارسها في زمن غيبته الصغرى إقامة الحجة والبرهان على وجوده الحسي وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يمارس هذه الممارسة من خلال تمكين بعض الشيعة من رؤيته أولا، ومن خلال استخدام أساليب الإعجاز، إما بالكشف عن المغيبات وإما بالتصرف في الظواهر الكونية ثانيا وثالثا. هذه الوظيفة الأولى. الممارسة الثانية التي كان يمارسها الإمام الحجة عجل الله فرجه في زمن الغيبة الصغرى ممارسة الاستتار، وهنا نلحظ مسألة جدا مهمة، وهي أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يعيش ويمارس وظيفة مزدوجة، وهذا من أصعب الأمور ومن أشكل الأمور، أن يمارس الإنسان وظيفة مزدوجة. شلون وظيفة مزدوجة؟ نعم وظيفة مزدوجة، لأن الإمام من جهة وظيفته أن يثبت وجوده للناس، ومن جهة أخرى وظيفته أن يختفي عن أعين الناس. شلون إنسان يحاول أن يختفي عن أعين الناس في نفس الوقت يحاول أن يثبت وجوده للناس؟ كانت وظيفة الإمام من أصعب الوظائف، من أشكل الوظائف، وظيفة مزدوجة. من ناحية هو مطالب بالاستتار التام عن أعين الناس والاختفاء، ومن ناحية مطالب بإثبات وجوده الحسي للناس تمهيدا لغيبته الكبرى صلوات الله وسلامه عليه. فكانت وظيفته وظيفة مزدوجة، من ناحية اختفاء ومن ناحية ظهور. وكان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يستخدم وظيفة الظهور من خلال الأساليب التي ذكرناها. وأما وظيفة الاستتار، شلون الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يحاول الاستتار عن أعين الناس؟ أما نقرأ سيرة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في زمن الغيبة الصغرى، هناك نلحظ مجموعة من الأمور التي تصور لنا وظيفة الاستتار عند الإمام. مثلا من الأمور التي نقرأها مسألة حرمة التسمية. شلون مسألة حرمة التسمية؟ أكو عندنا مجموعة من الروايات، بعضها عن الإمام الصادق، بعضها عن الإمام الهادي، بعضها عن الإمام الرضا، بعضها عن الإمام العسكري، بعضها عن الإمام الحجة. عشرات الروايات موجودة عندنا بتحريم التسمية، أن لا يسمى الإمام باسمه. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن صاحب هذا الأمر رجل لا يسميه باسمه إلا كافر. وورد في الرواية عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه قوله لأبي هاشم الجعفري رضوان الله تعالى عليه: يا أبا هاشم، إن الخلف من بعدي هو الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كيف بكم إذا كان الخلف من بعد الخلف؟ إشارة إلى الإمام الحجة. يقول أبو هاشم: فقلت له: ولم ذاك؟ قال: إنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكر اسمه. قلت: إذن بأي شيء نذكره؟ قال: قولوا الحجة محمد بن الحسن. أبدا، محمد هذه الكلمة ما كان ينطقها أحد من الشيعة. من المحرمات على الشيعة تسمية الإمام باسمه، كانوا يعبرون عنه بالحجة، كانوا يعبرون عنه مثلا بالغريم، كانوا يعبرون عنه بصاحب الأمر والزمان، كانوا يعبرون عنه بتعبيرات رمزية وإشارات رمزية إلى شخصيته المباركة. بل أعظم من ذلك، أنت عندما تقرأ بعض التوقيعات الصادرة عن الإمام أو عن سفراء الإمام، ما يكتب اسم الإمام محمد، يكتب اسم الإمام هكذا: ميم حاء ميم دال. كان اسم الإمام محرما على الشيعة أن يتلفظوا به. في قبال هالروايات الكثيرة بحرمة التسمية علماؤنا يبحثون تحريم التسمية كحكم من الأحكام، هل هو حكم توقيتي أم هو حكم استمراري؟ يعني يقولون حرمة التسمية، تسمية الإمام باسمه، هل هي من الأحكام الاستمرارية أمد الدهر وطوال الزمان لا يحل لشيعي أن يعبر عن الإمام باسمه، أم لا كان ذلك الحكم حكما توقيتيا في حدود معينة وفي وقت معين؟ أكثر علمائنا يقولون بأن تحريم التسمية كان مخصوصا بزمن الغيبة الصغرى. في زمن الغيبة الصغرى من جملة الأحكام التي كان يعيشها الشيعة حرمة تسمية الإمام باسمه، فكان لا يجوز لأحدهم أن يسمي الإمام باسمه صلوات الله وسلامه عليه. إذن لا يسميه باسمه إلا كافر في زمن الغيبة الصغرى، لا يحل لكم ذكر اسمه في زمن الغيبة الصغرى. هذا الحكم كان حكما توقيتيا. من أجل ماذا؟ من أجل تغييب هوية الإمام المهدي، من أجل تغييب شخصية الإمام المهدي، لأنه إن عرف اسمه كما في بعض الروايات، إن عرف اسمه وصل إلى مكانه، كأن هنالك كانت ملازمة بين معرفة الاسم وبين الوصول إلى المكان. الروايات تصور بأن معرفة الاسم كانت ستوصل أعداءه إليه، لذلك حرم الأئمة تسميته باسمه صلوات الله وسلامه عليه. هذا من الأمور التي تكشف لنا كيف كانت وظيفة الاستتار عند الإمام المهدي عجل الله فرجه. من الأمور الأخرى أيضا التي تكشف لنا كيفية الاستتار ووظيفة الاستتار عند الإمام، عندما نقرأ عن سيرة الإمام المهدي زمن الغيبة الصغرى، أين كان الإمام المهدي؟ بعض الروايات تقول كان في بغداد، بعض الروايات تقول كان في سامراء، بعض الروايات تقول في المدينة، بعض الروايات تقول في مكة. روايات في بغداد، روايات في سامراء، روايات في المدينة، روايات في مكة، لأن الإمام كان يتنقل من منطقة إلى أخرى، كان لا يعرف مكانا وكان لا يقر في مكان، من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى بغداد، من بغداد إلى سامراء، كان يتنقل من مكان إلى آخر حتى لا يمكن الوصول إليه صلوات الله وسلامه عليه. إذن الإمام كانت عليه وظيفتان مزدوجتان، وظيفة الاستتار من ناحية، ووظيفة إقامة الحجة والبرهن والدليل على وجوده الحسي صلوات الله وسلامه عليه من ناحية أخرى. الوظيفة الثالثة التي كان يمارسها الإمام عليه السلام معالجة قضايا الناس وحل مشاكل الناس، قضايا الاجتماعية أم القضايا الفكرية، من خلال سفرائه ومن خلال وكلائه. فكان الإمام يجيب على الشبهات العقائدية، وكان يجيب على الأسئلة الفقهية التي لا يلقى لها الشيعة جوابا، وكان يعالج قضايا الناس وهموم الأمة. كل تلك الأمور كان الإمام يقوم بها كما سنبينه بصورة أوضح وأكثر تفصيلا في الليالي المقبلة إن شاء الله. هذه الوظيفة التي حملها الإمام من موقع كونه إماما كما حملها قبله الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم وأجداده الطاهرون. إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأبي. نعم، خرج الحسين من أجل طلب الإصلاح في أمة جده، من أجل معالجة قضايا الأمة ومن أجل معالجة مشاكل الأمة. خرج الحسين بن علي إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني، نعم يا سيوف ويا رماح ويا حجارة ويا نبال، وإذا الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة، وإذا جسد الحسين أكثر من 1400 جراحا، كما في الرواية عن الإمام الباقر أكثر من 1400 جراحا، الطعن على الطعن والضرب على الضرب، حتى تقطع ذلك الجسد الشريف قطعة قطعة. لذلك تقول الرواية: لما أقبل مولانا وإمامنا زين العابدين وصار يجمع الأوصال المقطعة، تقول الرواية: الآن يذهب إلى يمين المعركة، الآن يذهب إلى يسار المعركة، الآن يأتي بالكفين اللتين قطعهما الجمال، الآن يأتي بالخنصر الذي قطعه بجدل. أوصال الحسين صارت مقطعة، أشلاؤه صارت متناثرة، وإمامنا زين العابدين كان يجمعها من كل صوب ومن كل مكان. تقول الرواية: بينما هو يجمع الأوصال رأيناه قد توسط المعركة، انحنى إلى التراب، استل حديدة من التراب، نظرنا وإذا فيها قطعة سوداء، ما هي تلك القطعة؟ دققنا النظر وإذا بها قطعة القلب التي استخرجها السهم المثلث. الله أكبر. جمع الأوصال المتناثرة، الأشلاء المقطعة، أراد أن يرفع جسد الحسين، تقول الرواية: ما استطاع، كلما رفع جانب سقط الجانب الآخر، فنادى: يا بني أسد علي ببارية ببارية. تدري شنو البارية؟ شيعي موالي، حصيرها حصير، جيء له بالحصير بالبارية. نثر عليه الأشلاء المقطعة وجمع فيه الأوصال الموزعة، ثم أراد أن يحمل جنازة الحسين. ناداه بعضهم: سيدنا مولانا نعينك على حمله. قال: لا، معي من يعينني، هذا جدي رسول الله قد أقبل لتشييع الحسين، وهذه أمي الزهراء قد أقبلت لتشييع ولدها الحسين، وهذا جدي أمير المؤمنين، وهذا عمي الحسن، وهذه صفوف الملائكة، الجميع قد أقبل لتشييع الحسين، ساعدكم الله. حمل الجنازة، أقبل بها، وضعها في الملحودة. تقول الرواية: لما وضع جنازة الحسين في الملحودة انحنى الإمام ووضع فمه على نحر الحسين، نادى: أبتا حسين حسين، أما الدنيا يا فبعدك مظلمة مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، حفر قبر حسين يمه، وقام محني الظهر، وضع يد تحت الرجيل، والثانية تحت الصدر، وحسينا وقام كل ما رفع صاحبو يا شلون اشيلك ولو صالم طشره. لا كفين يحصل يا ابويا ولا حنوط ولا غسيل ولا عضو منك بلا خار يا عزيزي متصيل ذاب قلبي سعد الله قلبك ذاب قلبي نجمع وصال الشهيد ونلتطول قبره أبيتين وأسألك الدعاء لم جميع وصال أبوه اللي انكسار واللي انهشام حتى قطعة قلبه اللي ما بقى غير الكريم على الرماح يبرى الحر لهفي لجسمك في الصعيد مجدلا عريان تكسوه الرياح ثيابا أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء إلى أعلام موت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.